فهو يتمثل بالرحمة وأقول أخذنا إليه حسب الله أول ماما إلى أخذ الله فيها كان بحثه بعض الأعضاء السلام في مقدمات بحثنا للتنجيل هي أنه ما هو مقتضى الأصل العملي للشرك تضافه عدم إمكان إخراج التضافل أو عدم التضافل في التضافة اللحظية ومسؤول الأمر إلى ما هو ذكر هنا بعض الأعمال من مكتب الأمر العملي عند الشك تضافل في الأفكار في تعدد الخوف باجتماع اليدين يمكنكم واحد ريحة الخوف وعدم التضافل عن نتيجة التضافل عند الشك في تضافل في الأفكار فرد إخراج فحد الخوف تكتب أن لا يمكن طبعا قال واحد يحتضان قال واحد يحتضان قال واحد العملي عدم الخوف أيضا أقاد أن الملافقة لهذا الكلام بين المعارف الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية إلى أحكام نرجع أن نوقف الحدود حيث قبل هذا الكلام الأحكام التكليفية وأن الأحكام الوضعية فقال أنه يختلف ثلاثة مواريث ليس فيها أحكام واحد من الأحكام تفصيل ما أصاب في هذا العلام هو أن المطالع عن الشك في التداخل في الأفكار معناه الشك في التداخل في الأفكار حينما يتحقق مثلا فبدا ينام مثلا مرتين يشك في أن كل مؤمن هل يكون سببا لوجوده وضوءا إجابة مستقبل من الوضوء أو مثلا يفكر له الظاهرة ولم نكن يمكن إثبات عدم التداخل أو التداخل بالتدريجة الخلفية نرجع هذا إلى الشك في أنه هل هنا يوجد تكليفان نظام أو وجوه واحد الوجوه الواحد معلوم متوهم الوجوب الأمر الثاني مشكوك فتجري البراءة العامة شكنا في باب التضافر وشرح في أرض الثاني البراءة وأما حين العلم بتعدد التكليف تعدد المتضاد الشك التضافر الاستغراق في مقام الاستغراق هذا بحث الحقيقة مرجعه إلى إحراز وجود تكليفين إنما يشك في حقوقهما الحقوق الثاني منهما بالانحصار الأول وعدم التكليف هذا من الشك في الحقوق بعد العلم بالحقوق شك في الحقوق اللي هو الاستغراق الواحد هذا شك في الحقوق يكون الأجرى مثل طالب الاجتماع إذن في الأحكام التكليفية شك في تداخل في الأفكار الآسف المؤمن الجارية المؤمن هو البراءة عن التكليف الثاني المشكوك من الشك شك في تداخل في المسببات حيث أن تعدد المحرزون عن الرموز والسنة بالمعاني الدينية كان حالات من الشك في السقوط يعني في الانتقال الواحد يكون من الشك في السقوط وبين أجل المرأة كان الاحتيار للمرأة كان الشغل اليميني مثلا هذا في الأحكام التكليفية وكذلك في الفتح الوضعي لو شفت مثلا في تعدد الحداث تعدد المجازات إذا كان الشك في أصل الحكم الوضعي أصل تعدد المجازات والحداث مثلا أجنب ومثل ميت لو كان الشك في أصل تعدد الحكم الوضعي الذي هو معنى الشك في وفي مولد إباحة الأسرار أن السببين أوجبا حدثا واحدا أوجبا حدثين هنا الآس أيضا معلمنا نقول الحدث الواحد معلوم الحدث الثاني الجائز مشكوك تصحيا فيه هذا الأمر الآس ليس هو البراءة لا معنى لا تجد براءة عن الأسفل إنما هو استصحاب عدم حدث جائز وإذا كان الشك في التداخل في المسبب أي أخرجنا تعدد الحدثين وأن المجند الذي مثل المجيد عليه حدثان نشك في أنه هل يرتفع الحدثان معا برسم واحد مثلا أو حدثين من الاثنين هنا الشك في التداخل في المسببات من الأب فيه أيضا الاحتياط لا لإخاءة الاحتياط والاستغلال اليقيني لأن ذلك أيضا مخصوص بباب التقاليد بل لإصحاب بقاء الحدث الثاني لأن الحدث الثاني محرز من حصوله في موجود التداخل في المسبب يعلم تعدد المسبب وإنما الشك في ارتفاعه وسقوطه بقسط الواحد يجري استصحاب بقاء الحدث فلا فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من حيث أنه عند الشك في التداخل في الأسرار الأصل العملي يقتضي التداخل ونفي الحكم الجائز وعند الشك في التداخل في المسببات بعد إحراج تعدد المسببات الأصل العملي يقتضي عدم التداخل غاية الأمر في الأحكام التكليفية الأصل الذي يقتضي التداخل في الشك في المسببات وعدم التداخل في الشك في المسببات البراءة والاستغلال في الأحكام التكليفية الاستصحاب وفي الأحكام الوضعية الاستصحاب ولا فرق من حيث النتيجة إنما الفرق فقط من حيث الأصل الذي نوع الأصل العملي النتيجة هو التفصيل مطلقا سواء في الحكم التكليفي أو الوضعي نقول إذا كان الشك التداخل الاستصحاب فالأصل العملي يقتضي التداخل ونفي الحكم الجائز وإن كان هو البراءة كما في التكليفات نقول الاستصحاب كما في الوضعيات وإذا كان الشك في التداخل في المسببات فمسألة الأصل العملي هو عدم التداخل الذي في التقاليد في الاشتغال وفي الأحكام الوضعية بالاستصحاب بقاء وما عن المرجاء غير مقبول هذا حاصل وذكرته هذا العلم وهذا الذي ذكرته لي وعليه تعليقان تعليق يرجع إلى التكليفي والآخر يرجع إلى الحكم الوضعي أما ما يرجع إلى الحكم التكليفي كما ذكره من أنه مقتضى الأصل عملي هو التداخل عند الشك في الأسرار هذا مقول لأن هذا كما أفاده يرجع إلى الشك في التكليف الزائد والأصل فيه هو عدم التكليف الزائد إما بمعنى البراءة عن أو بمعنى الاستصحاب عدم التكليف الزائد وأما ما ذكره في الشك في المسبب في التداخل في المسبب في التقاليد أنه يجري صار في الاشتغال لأنه من الشك في السقوط بعد إحراز ثبوت أصل يشك في سقوطه وهذا يشك في سقوط مجرى لقاعدة الاستغلال وهذا الكلام غير صحيح الوجه فيه أن تقدم لعله أكثر من مرتين بيناه مفصلا في بحث التعبد أن قاعدة الاشتغال ليس موضوعها عنوان الشك في السقوط، لكي تكون النجرة أسارة الاحتياط والاشتغال كلما كان الشك في سقوط بل بينا هنا أن الشك في السقوط إذا كان من ناحية الشك في الانتفاض فيما يرجع إلى العاد لا إلى المولى فهذا هو الذي يكون مجرى لإصالة الاحتياط. أما إذا كان الشك في السقوط راجعا إلى المولى لا إلى العاد، أي راجعا إلى أن التكليف الثاني لا يعلم أنه بأي نحو، هذا التكليف الثاني هل هو بنحو بحيث يمتثل بالفعل بامتثال التكليف الأول أو لا بد في امتثاله من تكليف من فرد آخر. هذا النحو إن كان بابه باب الشك في السقوط أن أصل هذا التكليف الثاني محرز تعدد المسبب محرز، لكن هذا شك في التكليف روحاني، هذا شك في أن التكليف الثاني هل هو تكليف بعنوان يتحقق ويمتثل بالامتثال الواحد الذي هو امتثال التكليف الأول، أو أن هذا التكليف تكليف لا يمتثل يشترط فيه قيد وهو أن يكون في امتثال ثاني، هذا راجع إلى زيادة الكلفة في التكليف وقلتها، وهذا راجع إلى المولى، راجع إلى الحكم أحمد الحديث، وأن هذا التكليف الثاني بأي نحوين، هل هو بنحو فيه كلفة زائدة على المكلف أو بنحو ليس فيه كلفة زائدة، يعني يكتفى في مقامين امتثاله للفرد الواحد بالامتثال الأول. إذن فهذا من الواضح أنه ليس مجرى لقاعدة الشغل اليقيني الفراغ اليقيني. صحيح هنا الشك في السقوط، إلا أن ليس كل شك في السقوط يجري فيه يقتدي فيه هذه القاعدة العقلية قاعدة الاشتغال العقلية. هذا لو أريد إثبات الاشتغال بقاعدة الاشتغال كما هو صريح كلامه، ولو أريد إثبات هذا الاستصحاب ببقاء التكليف أيضا لا يجري، قال أن التكليف الثاني هو أصله محرز. افرضوا انه لا تجري بعد الاشتغال، لكن نحن نشك في سقوطه، نجري استصحاب بقاء التكليف الثاني فيجب فعل ثاني امتثال ثاني، الاستصحاب نثبت الاشتغال. هذا ايضا اجبنا عليه هنا في محله ان الاستصحاب هنا لا يجري، لان هذا الاستصحاب بحسب الحقيقه يرجع الى استصحاب الجامع بين تكليفين احدهما طويل يكون باقيا بعد الدوكان والاخر قصير يرتفع للامتثال الاول، والاستصحاب في التكليف المردد بين القصير والطويل لا يجري استصحاب الجامع. لو اريد استصحاب الشخص ذاك الشخص ليس له علم بالحدود، لأن التكليف الثاني مردد بين أن يكون متعلقا بعنوان لا يتحقق بالامتثال الأول أو يتحقق، فلو كان بالنحو الذي لا يتحقق فهو طويل يبقى إلى ما بعد الامتثال الأول، وإن كان بالنحو الذي يتحقق فهو قصير يرتفع. فلو أريد استصحاب شخص التكليف الذي متعلق بما لا يرتفع بالامتثال الأول فهذا لا يقين به سابقا، وإن أريد استصحاب الجامع فهذا جامع بين أحد التكليفين، هذا الجامع قلنا سوف يأتي مفصلا في بحث الاستصحاب الثاني من الكلي في مثال الموارد، أن هذا الاستصحاب جاء استصحاب الكلي والفصل الثاني فيما يدور بينما لا يقبل التنجز وما يقبل التنجز فهو ليس جاري. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني ما ذكره في الأحكام الوضعية الحق فيه المرزاء والمسؤول، بمعنى أن ما ذكره المرزا من أنه الحكم الوضعي يختلف من مورد إلى مورد هذا هو الصحيح، ليس دائما يجري الأصل النافي للتكليف. مثلا التداخل في الأسباب، لو شك في التداخل في الأسباب قال هذا العلم أنه حتى لو كان الحكم وضعيا وهذا الحكم الوضعي يجري فيه استصحاب عدم الحدث الثاني، الاستصحاب ننفي لا بالبراءة المسبب الثاني الوضعية الثانية، النتيجة والتدخل فإن هذا الكلام قد يتم في مورد وقد لا يتم في مورد بعض الأحكام الغيرية. أذكر مثالا، افرضوا مثلا لو شككنا شككنا أن المجمد هل يحصل له حدث ثاني لمس الميت أو لأن كونه محدثا فلا يحصل له أصلا حدث ثاني بمس الميت، أو هل يحصل له حدث أصغر إذا نام مثلا أو بال بعد الجنازة أو لا يحصل. هنا في هذا المثال يصح هذا الذي خير من أنه باستصحاب عدم حصول الحدث الأصغر أو استصحاب عدم حدوث الحدث مس الميت الحدث الآخر غير الجنازة ننفي هذا الحدث ونثبت أن هذا مكلف قد أجنب ولم يحدث بالأصغر أو لم يحدث بالأصغر، فكل من كان مجنبا ولم يحصل منه حدث آخر فغوره مثلا نفتح باستصحاب عدم الحدث الآخر مطهرية الغسل بحقه ولا يحتاج إلى وضوء مثلا أو إلى ما يكون موجبا لرفع الحدث الآخر الذي هو أصغر أو حدث الميت. هنا النتيجة نعم نتيجة النتيجة التداخل ونفي ذاك الوجود، لكن قد يكون المثال بنحو آخر، في مثال آخر تختلف مثلا في مثال النجاسة، لو لاقى شيء مع دم تنجس الإنجاز ثم لاقى مع نجس آخر وشككنا بأنه بالملاقاة الثانية تحصل نجاسة أخرى أو لا تحصل إلا النجاسة الأولى، حينئذ هنا استصحاب عدم النجاسة الثانية لا ينفع لأنه يجري استصحاب جامع النجاسة بعد الغسل مثلا مرة واحدة يشك في أن النجاسة ارتفعت أو لا، خصوصا إذا كانت النجاسة الثانية لو تحققت نجاسة لا ترتفع إلا كما لو لاقى بعد الدم بالبول، فإنه هنا يشك لو كانت النجاسة الثانية غير حاصلة وهي النجاسة البولية فاستصحاب فيعلم بأن تلك النجاسة قد ارتفعت بالغسل مرة واحدة، ولو كانت النجاسة الثانية إذا حاصلة بالملاقاة الثانية مع البول إذا فالنجاسة الثانية لا ترتفع بالغسل الواحد، هنا يجري استصحاب بقاء النجاسة لأن النجاسة هنا ولو جامع النجاسة هذا الجامع المعلوم حصوله ويشك في أنه هل ارتفع أو لم يرتفع جامع النجاسة هنا سوف يكون استصحابه استصحابا مجديا لأن جامع النجاسة أيضا موضوع للأثار الشرعي جامع الحكم الوضعي. إذن فليس دائما، وكذلك لو فرض حصول السببين معا بحيث علم إجمالا صار علم إجمالي لأنه قد تحقق إما نجاسة واحدة أو نجاستين، على كل حال في هذه الموارد موارد الحكم الوضعي ليس دائما الحكم فيه واحدا، ليس دائما يجري استصحاب عدم النجاسة الثانية، فإن هذا الاستصحاب هنا لا يفيد لأن الحالة السابقة في المقام حيث أنها حالة النجاسة وهي محتملة البقاء هذه النجاسة يجري استصحابها، وهذا الاستصحاب في بعض الموارد يكون حتى إذا كان من استصحاب الكلي الثاني المردد بين القصير والطويل يكون حجة، فإن الاستصحاب من القسم الثاني في الأحكام الوضعية يكون حجة إذا كان مؤثرا جاريا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع، لو كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع فالجامع القسم الثاني من الكلي يجري استصحابه، وإذا كان استصحابه جاريا إذا فيرتب أثره المانعية مثلا على الصلاة وعدم جواز الصلاة مع مثل هذا الصوت. فما ذكره المرزا من أن الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي هذا في الجملة أمر صحيح، لكن الأمر له لا بد من التفتيش عن تطبيقاته، هذا من تطبيقاته. إذن فالتعليق الثاني أيضا عبارة عن أن الحق علم الجار الأحكام الوضعية، فإن الأحكام الوضعية الشكل التداخل فيها في المسبب والأسباب، حيث أن المرجع فيها الاستصحاب للبراءة والاشتغال، والاستصحاب حينئذ في بعض الموارد يكون بصالح القول بعدم التداخل، في بعض الموارد يكون بصالح القول بالتداخل، ليس دائما هكذا. هذا ما يرجع إلى هذه القضية التي كنا قد وعدنا بها في بداية التنبيه الثامن، هو البحث عن الأصل العملي وما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في التداخل في الأسباب أو في المسبب. بعد هذا ندخل في مفهوم الواس يوم السبت.